والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكتاب إلى المقوكس ملك مصر.
الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك مصر، هذا هو الكتاب الثاني في هذا الكتاب، والكتاب الأول أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الحبشة أصحمة، وهذا قد استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه الخطاب، وأنه يشهد أنه رسول الله، وأنه أعلن إسلامه على يد ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. ثم إن هذا الملك مات وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة يوم موته وصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. وهذا الكتاب الثاني في هذا الكتاب إلى المقوقس ملك مصر، وهو قبطي من الأقباط. اقرأ.
وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جريج بن متى الملك بالمقوقس ملك مصر والإسكندرية. بسم الله الرحمن الرحيم.
ملك مصر والإسكندرية، على أن أساس المراد بمصر القاهرة العاصمة، فهو ملك مصر والإسكندرية، أحد مدن جمهورية مصر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، مع حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. وهو كتاب مختصر حصل فيه المقصود، الدعوة إلى الله جل وعلا، والترغيب والترهيب، والإخبار بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوعظ بكتاب الله تبارك وتعالى. فهو جمع أمورا عظيمة مع اختصاره، وهكذا ينبغي الكتابة، أن الإنسان يأتي بالمقصود بدون أن يأتي بأشياء، ربما يأتي بصفحة أو صفحتين من الكتاب والمقصود سطر أو أقل من سطر في هذا، هذا تطويل لا فائدة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من محمد رسول الله، أولا البدء باسمه صلى الله عليه وسلم حتى يكون السامع يدري من أين هذا الخطاب، لينزل الخطاب المنزلة اللائقة به، لأنه من محمد رسول الله. إلى المقوقس عظيم القبط، فيه ذكر له وثناء عليه وذكر من وظائفه ومن علو منزلته، ما قال إلى المقوقس الكافر الفاجر، وإنما قال إلى المقوقس عظيم القبط، يعني أنزله منزلته التي هو فيها. سلام على من اتبع الهدى، ما قال سلام عليك، لأنه ما ينبغي السلام والبدء بالسلام على الكافر، وإنما يقال السلام على من اتبع الهدى، إن اتبعت الهدى فالسلام عليك وإلا فلا. ما يجوز لنا أن نسلم على الكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، وإذا سلموا نقول وعليكم وعليكم فقط، ما نقول وعليكم السلام، لأنه قد يجوز أن يقولوا كلاما غير مناسب، مثل ما قال يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه قال السلام عليك يا أبا القاسم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل لطافة ولين وسهولة وعليكم. قالت عائشة رضي الله عنها بل عليكم السام والموت واللعنة معشر اليهود. قال مهلا يا عائشة، قالت أو ما سمعت يا رسول الله ما قال، لأنه قال السام والسام الموت، وهو يشعر كأنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام السلام، والرسول عليه الصلاة والسلام فهم ما قال، قال وعليكم يعني عليك الموت. فقال مهلا يا عائشة، فقالت أو ما سمعت يا رسول الله ما قال، قال بلى سمعت سمعت وردت وماذا رددت عليه، قلت وعليكم، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، يعني المقصود، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، هذا وعد كريم، أسلم تسلم في الدنيا والآخرة، تحيا عزيزا كريما وتموت مؤمنا راضيا بالله، تنال الثواب العظيم عند الله جل وعلا في الدار الآخرة. وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، هذا ترغيب، إذا أسلمت يكون أجرك مضاعف مرتين. لما؟ لأنه من آمن بعيسى عليه السلام وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأهل الكتاب إذا آمنوا بالنبيين يؤتون أجرهم مرتين، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت أعرضت ولم تقبل ما يكون الأمر كفافا لا لك ولا عليك، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط، إثم قومك كلهم إذا أعرضت، لأن ضلالهم بسببك، لو اهتديت اهتدوا، فلما ضللت اتبعوك، يكون عليك إثمهم. ومن اهتدى على يده مهتد فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الأول شيء. وإذا أضل شخصا تحمل مثل إثمه من غير أن ينقص من إثمه شيء. فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط. ثم استدل بآية من كتاب الله، الله جل وعلا يخاطب أهل الكتاب، وفي هذا تكريم، وإذا سمعوا كلام الله جل وعلا يناديهم بهذا الندى من كان في قلبه خير استجاب وفرح. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله، نتفق وإياكم على ألا نعبد إلا الله. من يأبى يقول لا أريد أعبد غير الله هذا الجاهل الذي أهلك نفسه، ضر نفسه. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا نشرك به لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي مخلوق، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إشارة إلى أن النصارى اتخذوا بعضهم أحدا منهم اتخذوه ربا، وهو عيسى عليه السلام واحد من الخلق، مخلوق من مخلوقات الله وعبد من عباد الله، ما يصلح أن يكون ربا. أو غيره ممن اتخذوهم من السادة والعظماء اتخذوهم أربابا من دون الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا يعني لم يقبلوا منكم أيها المسلمون، ما قبل منكم أهل الكتاب، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، نحن مسلمون ندعوكم إلى الإسلام الذي نحن عليه، فنحن على الإسلام وأنتم تأبونه. نعم.
واختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فلما دخل حاطب على المقوقس قال له،
والنبي صلى الله عليه وسلم يختار الرسل ممن يحسن المخاطبة ويحسن الجواب، لأنه قد يمتحن في أشياء فلا يستطيع أن يتخلص. ليس المراد إيصال الخطاب فقط، وإنما الإيصال مع ما يحصل من نقاش وتبليغ وبيان وإيضاح. فحاطب رضي الله عنه بيّن. نعم.
قال له، فلما دخل حاطب على المقوقس قال له، إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
يشير حاطب رضي الله عنه إلى فرعون، يقول انتبه، السعيد من وعظ بغيره، كان قبلك واحد في مكانك في عرشك في كرسيك رجل يدعي أنه رب، فماذا كانت نتيجته؟ بقي صار سرب حقيقة؟ لا، أخذه الله نكال الآخرة والأولى. الآخرة الكلمة الأخيرة، والأولى الكلمة الأولى، قيل هما قوله ما علمت لكم من إله غيري، وقيل له والثاني قوله أنا ربكم الأعلى. نعم.
فانتقم به ثم انتقم منه فاعتبر بغيره.
فانتقم به ممن عصاه، يعني سلطه على أناس عصاة، فانتقم به. ثم إن الله جل وعلا انتقم به، انتقم من أغرقه وفضحه أمام الناس بأنه ليس برب وإنما هو عبد ضعيف. نعم.
فاعتبر بغيرك
يعظه، يقول رضي الله عنه اعتبر بغيرك. نعم.
فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك،
لا تكن أنت ما يصيبك من الهلاك والخسران موعظة لغيرك، وإنما أنت إذا أردت نجاة نفسك فاتعظ بغيرك وأسلم. نعم.
فقال المقوقس، إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه.
هذا كلام عاقل، يقول لنا دين، نحن على دين النصرانية، ما ندعه إلا على دين خير منه، وأما أن ندعه على دين دونه لا. وهذا كلام عقل. نعم.
فقال حاطب: ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه.
يعني ندعوك إلى دين الإسلام الذي يغني عن سواه ولا يغني سواه عنه. أي دين غير دين الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لن يقبله الله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن كان على اليهودية أو على النصرانية من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يستجب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو قطعا في الآخرة من أهل النار. إذا بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يستجب فهو من أهل النار. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار قطعا، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى. ولعمري
هذا ترغيب، يكون أقربهم إلى الاستجابة النصارى، وهذا نصراني لأن الأقباط من النصارى. يقول: أشد أعدائه الكفار المشركون واليهود، وأقرب الناس إليه النصارى. هذا تقريب وترغيب له، يعني قومك استجاب الكثير منهم. نعم. والله جل وعلا يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فهم أسرع إلى الاستجابة، والواقع يؤكد هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة، واليهود جيرانه في المدينة، والتقوا به واجتمع بهم صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمن من اليهود إلا أفراد يعدون على الأصابع. والنصارى بعيدون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم منهم ممالك وأقطار عظيمة دخلوا في الدين الإسلامي، استجابوا للحق. نعم.
قال: ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
يقول موسى عليه الصلاة والسلام بشر بعيسى، وأنتم تقولون لليهود إن عيسى قد بشر به موسى، وأنا أقول لكم مثل ما تقولون أنتم لغيركم، أنا أقول عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأنت إذا آمنت ما تكون أغضبت عيسى ولا رغبت عنه، وإنما استجبت له، لأن عيسى نفسه عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه. فأنا ما أقول لك اترك عيسى، وإنما أقول اتبعه في كل ما قال، ومما قال أنه بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل.
حنا ندعوك إلى القرآن مثل ما أنت تدعو اليهود إلى الإنجيل، اليهود معهم التوراة، وأنت تدعو أهل التوراة إلى الإنجيل، لأن الإنجيل نزل بعد التوراة، وأنا أدعوك مثل ما أنت تدعو من سبقك، أدعوك إلى القرآن كلام الله جل وعلا. نعم.
فكل نبي أدرك قوما فهم أمته.
فأنتم أتباع عيسى، أنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل أمة أدرك نبي فهم من أمته، والأمة كما تقدم لنا غير مرة أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الدعوة وأمة الإجابة. فاليهود والنصارى والمشركون ومن على هذه البسيطة كلهم يعتبرون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة إيش؟ الدعوة، يعني مدعوون إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو من أمة الإجابة. أمة الإجابة الذين استجابوا، وأمة الدعوة الذين دعوا. وكل عاقل على وجه البسيطة فإنه مدعو للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيعتبر من أمة الدعوة. اليهود والنصارى والمشركون وسائر الطوائف كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة. ومن استجاب منهم هو من أمة الإجابة. نعم.
فكل نبي أدرك قوما فهم أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه. وأنت ممن أدركه هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به.
شوف حسن اللباقة وحسن الدعوة. ولسنا ننهاك عن دين المسيح، لا، لأن القرآن ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم لا تخالف دين المسيح، كلها تأمر بتوحيد الله، تأمر بعبادة الله، تأمر بأن لا يعبد مخلوق مخلوقا ولا يعبد سوى الله، متفقة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة. فدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوة الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم واحدة، كلهم يدعون إلى ماذا؟ إلى توحيد الله. فأساس الدعوة وأصل الإسلام واحد، شهادة لا إله إلا الله. ثم من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن لم يدركه يؤمن بالنبي الذي يدركه. نعم.
قال المقوقس:
ولسنا ننهاك عن دين المسيح، ما ننهاك ولا نقول اترك دين المسيح، وإنما نأمرك به، تمسك به، تمسك به، إلا ما جاء من الفروع المخالفة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأصول متفقة وهي العقيدة والإيمان بالله، جميع الشرائع كلها واحدة، وتختلف العبادات فيها، يعني الفروع. الصلاة 3 ركعات و4 ركعات وركعتين وخمس في اليوم والليلة أو 7 أو 10 ونحو ذلك، والصيام من كذا إلى كذا يختلف، لا بأس بهذا، لكن الأساس والأصل والعقيدة واحدة، الإيمان بالله تبارك وتعالى. نعم.
قال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته لا يأمر بمزهود فيه
ولا لا يأمر بشيء إلا خير فيه، يعني يأمر بالخير وينهى عن الشر، وهذه كلمة طيبة وشهادة حسنة وتدل على قربه، لكن الشك فيه هل هو أسلم أو لا الله أعلم.
فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه،
يعني كل شيء يرغب فيه الإنسان ما نهى عنه الإسلام، وكل شيء لا يرغب فيه الإنسان ما أمر به الإسلام، أمر بالمكارم ونهى عن ما عن سفاسف الأمور وما لا خير فيه. وكما قال العربي: والله ما أمر الإسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه، ولا نهى الإسلام عن شيء وقلت ليته أمر به. ما ينهى إلا عن شيء تكرهه النفوس الكريمة، ولا يأمر إلا بشيء تحبه النفوس الكريمة.
ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب ووجدته.
لم أجده بالساحر الضال، يعرف أن السحر ضلال وهلاك، ولا بالكاهن ولا الكاهن الكاذب، يعني ما هو كاهن ولا ساحر، لأنه سمع عنه قبل أن يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا الكاهن الكاذب ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبأ،
يعني الإخبار عن الغيب، الإخبار عن المغيبات، يعني ما يأتي هذا إلا من الله جل وعلا الذي يعلم الغيب، فإخباره عن الشيء على حقيقته قبل أن يحصل دليل على أنه يعني يخبر عن الله تبارك وتعالى.
ووجدته معه آية النبوة بإخراج الخبئ والإخبار بالنجوى وسأنظر.
سأنظر يعني وعد أنه سينظر، لأنه عليه الصلاة والسلام من المعلوم أنه لا يعلم الغيب كله، وإنما يعلم ما أطلعه الله جل وعلا عليه، فالله جل وعلا يطلعه على ما شاء من الغيب صلى الله عليه وسلم، كما تقدم لنا حديث الثلاثة من مسلمة الفتح حول الكعبة، قال أحدهم: لقد أكرم الله أسيدا حيث لم يسمع هذا العبد فوق الكعبة يؤذن، هذا ما تمكن الإيمان من قلبه، يدعو يقول إن أبوه أكرمه الله ما سمع ما يغيظه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من هذا العبد على الكعبة لما أذن بلال رضي الله عنه وأرضاه. قال الآخر: لو أعلم أنه على حق لاتبعته. قال أبو سفيان أقربهم: ما أستطيع أن أقول شيء، لو قلت أخبرت عني هذه الحصى، فأحسن مالي أسكت. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا قلتم؟ قالوا: ما قلنا شيء، ما قلنا شيء. قال: بلى، قلت يا فلان كذا وقلت كذا وقلت يا فلان كذا وقلت يا فلان كذا. فعند ذلك قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ما معنى أحد جاء فأخبرك ونحن جميع، وأنت جئتنا ونحن في مجلسنا، ما انفرد منا واحد حتى نقول أخبرك، إنما الخبر جاء من فوق. وحينما قال للعباس رضي الله عنه وهو أسير في بدر، قال: افدي نفسك وافدي ابن أخيك عقيل. قال: ما عندي شيء. قال: أين المال الذي عندك؟ قال: ضاع، أكلته النفقة، ما بقي منه شيء. قال: المال الذي أعطيته أم الفضل وقلت احفظيه، إن عدت وجدته عندك، وإلا أنفقيه على نفسك وعلى أولادك، نريد من هذا. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ما عندنا أحد أنا وأم الفضل، وما أخبرتك وما أخبرتك أنا، من أين هذا الخبر؟ من الله جل وعلا. فهو جل وعلا يخبر عن الغيب، لا أنه هو عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، لا، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهو جل وعلا وحده الذي يعلم الغيب، لكنه يطلع على ما شاء من المغيبات من شاء من عباده تبارك وتعالى. والرجل الذي أتى بالسيف ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا لي أسير عندهم وما يستنكرون إذا دخلت على محمد، أدخل عليه ومعي السيف وأقتله وأريحكم منه. فالصحابة رضي الله عنهم تواصوا به خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه دعوه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جاي أنت تطلب أسير وتفتدي أسير، لما تأتي بالسيف؟ ما هذا السيف الذي معك؟ قال وهل أغنت عنا شيء؟ ما نفعت هذه، لا خير فيها. قال ألم تقل لصفوان كذا وكذا بالحجر؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ما عندي أحد أنا وصفوان حينما قلت له وقال لي، جاء الخبر من الله جل وعلا. فهو كما قال المقوقس بإخراج الخب يعني المخبأ الغيب، والإخبار بالنجوى يعني اللي يتناجى فيه الناس ما يطلع عنه من الله جل وعلا، فهذه علامة نبوة، هذه علامة النبوة. نعم. وأخذ كتابا،
وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق من عاج،
في حق من عاج تكريما له، يعني حفظه يبي يتأمل فيه ويخرجه بين حين وآخر ويقرأه وينظر فيه.
فجعله في حق من عاج وختم عليه
حتى ما تمتد إليه الأيدي ولا أحد يأخذه،
ودفع به إلى جارية له ودعا كاتبا له يكتب بالعربية، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
يتفق عليها اليهود والنصارى والمسلمون لأنها اسم الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. لمحمد بن عبد الله، هذا يشكك في إسلامه لأنه ما قال لمحمد رسول الله، مع أنه يقول في مخاطبته لحاطب لقد تأملت في هذا النبي، إني قد نظرت في أمر هذا النبي، لكن قال لمحمد بن عبد الله، مثل ما طلب سهيل بن عمرو قبل إسلامه أن يكتب الكتاب، هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. نعم.
لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم الكبط سلام عليك، أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه،
يعني فهمت كلامك. نعم.
وقد علمت أن نبيا بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام،
لأنها بلد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أكثر الأنبياء في الشام، فيقول كنت أتوقع، وإلا أنا أدرك لأنه عالم من علماء النصارى ويدرك، يقول كنت متوقع بعثة النبي لكن كنت أظن أنه يأتي يبعث في الشام، ما ظننته في الجزيرة العربية.
وقد علمت أن نبيا بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان.
بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهدية، بهدية، وتلطف في الرد عليه على النبي صلى الله عليه وسلم بجاريتين، واحدة اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وهي ماريا أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية أعطاها صلى الله عليه وسلم لحسان ابن ثابت رضي الله عنه.
وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في الكبت عظيم وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك.
وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم البغلة وكان يركبها عليه الصلاة والسلام، وبقيت البغلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
ولم يزد على هذا ولم يسلم،
ما زاد على هذا، يعني ما قال أسلمت أو أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وإنما تلطف بالجواب ووعد بالنظر في مخاطبته لحاطب رضي الله عنه، وعد بأنه سينظر، لكن ما ندري ما الذي حصل بعد هذا. نعم.
ولم يزد على هذا ولم يسلم. والجاريتان ماريه وسيرين والبغلة دلدل بقيت إلى زمن معاوية رضي الله عنه. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مارية سرية له أو سرية له، وهي التي ولدت له إبراهيم. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مارية سرية له وهي التي ولدت له إبراهيم. وأما سيرين فأعطاها لحسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى
عنه. هذه أما تكون خلاف الزوجة، فمارية رضي الله عنها ليست من أمهات المؤمنين، وإنما هي أمة للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمة ملك يمين، إذا ولدت عتقت بموت سيدها فلا تورث عنه، وإذا لم تلد له فإنها تورث عنه، تكون ضمن ماله وتركته. فهي ولدت له إبراهيم، والسرية والأمة لا حصر لها ولا عدد، يعني يكون عند الرجل أكثر من أربع، بخلاف الزوجة زوجات، فالإسلام يحصر في الرجل في أربع. والنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه الجمع بين تسع نسوة عليه الصلاة والسلام، وكان له إماء، هذه مارية منها. والكتاب الثالث سيأتي كتابه صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس.
الكتاب إلى كسرى ملك فارس.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الكتاب الثالث من النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والرؤساء. وهذا الكتاب الثالث إلى كسرى ملك فارس. وتقدم لنا الكلام على كتابين: الكتاب الأول لأصحمة ملك الحبشة وقد أسلم وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم من عنده من الصحابة رضي الله عنهم بسفينتين، وأعلن إسلامه على يد جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب الثاني إلى المقوقس ملك مصر من الأقباط، وقد ردا حسنا وهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يعلن إسلامه. والكتاب الثالث إلى كسرى ملك فارس، فالنجاشي اسم لكل من ملك الحبشة، والمقوقس اسم لكل من ملك مصر، وكسرى اسم لكل من ملك فارس، وقيصر اسم لكل من ملك الروم، وفارس مشركون والروم أهل كتاب، فارس هم المجوس والروم أهل الشام أهل كتاب نصارى، نعم.
وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك.
هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك فارس، يختلف عن كتابه صلى الله عليه وسلم لملك الحبشة وملك مصر، لأن ملك الحبشة نصراني من النصارى، وملك مصر كذلك من النصارى، فهم أهل كتاب. وأما ملك كسرى ملك فارس فهم مشركون وهم مجوس الذين يعبدون النور ويقولون الإله اثنان، النور والظلمة، والله والنور خالق الخير والظلمة خالق الشر، يعبدون إلهين اثنين. ومن المخالفة من هذه الأمة ممن يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم ولا يعلم الله عنها إلا بعد وجودها، سماهم الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم مجوس هذه الأمة، لأنهم يثبتون خالقين، والخالق الله وحده لا شريك له، والمجوس تختلف مخاطبتهم عن مخاطبة أهل الكتاب، إلا أنهم في بعض الأحكام مثلهم. في أخذ الجزية قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولا تحل ذبيحة المجوسي بخلاف ذبيحة الكتابي اليهودي والنصراني فهي تحل. انظر إلى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، جمع بين الإيجاز والإيضاح وبين الترغيب والترهيب وبين بعثته صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به، وأن السلام والسلامة لمن آمن بالله ورسوله دون من كفر بالله ورسوله، فهو قليل الألفاظ مشتمل على المعنى العظيم: من محمد رسول الله، أثبت اسمه صلى الله عليه وسلم المعروف به، ثم أثبت وظيفته صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من قبل الله جل وعلا لعباده كافة إلى كسرى عظيم فارس. قال إلى كسرى عظيم فارس، ما قال المشرك الكافر أو الطاغية، وإنما وصفه بصفته التي يوصف بها، هو عظيم فارس وهو كبيرهم، وأدعى للاستجابة إذا خاطبه بهذا الاسم، سلام على من اتبع الهدى، ما يسلم عليه بنفسه عظيم فارس، وإنما يسلم صلى الله عليه وسلم على من اتبع الهدى، أما الكافر فلا يسلم عليه. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وبين لنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم علينا اليهودي أو النصراني نقول وعليكم، ولا نقول عليكم السلام، لأنه محتمل أنه قال غير هذا القول، كما قال اليهودي لمحمد صلى الله عليه وسلم حينما سلم عليه قال السام عليك يا أبا القاسم، والسام الموت أدغمها حتى تمشي، فطن لها النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه الرد المناسب لما قال، قال وعليكم، يعني دعوت علينا بالموت وندعو عليك بمثله، ويستجاب يقول صلى الله عليه وسلم لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. لكن عائشة رضي الله عنها ما تحملتها، قالت بل عليكم السام والموت واللعنة، قال مهلا يا عائشة، قالت أو ما سمعت ما قال يا رسول الله؟ قال بلى سمعت ما قال، وماذا قلت أنا له؟ قلت عليكم، ويستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. سلام على من اتبع الهدى، يعني من اتبع الهدى نسلم عليه، والسلام دعاء بالسلامة، ولا ندعو للكافر بالسلامة إلا إذا اتبع الحق. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، آمن بالله، وحده جل وعلا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأطاعه وامتثل أمره واجتنب نهيه، وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، شهد وصدق أنه رسول الله حقا، وأنه مرسل إلى الثقلين الجن والإنس، وأن الله جل وعلا لا يقبل من أحد دينا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم غير الإسلام الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أفرد الله جل وعلا بالعبادة، وأن محمدا عبده ورسوله، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهو صلى الله عليه وسلم في العبودية نال أفضل وصف فيها، وفي الرسالة هو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والعبودية شرف للعبد أن يكون عبدا لله، والله جل وعلا شرف عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أفضل المواطن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأدعوك بدعاية الله، يعني أدعوك إلى الله وأدعوك بما أمرني الله جل وعلا أن أدعوك إليه، فهذا ليس مني وإنما هي دعوة الله. الله جل وعلا أرسلني إلى الناس كافة لأدعوهم إلى عبادته وحده لا شريك له. فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، حقا هو رسول الله إلى الناس كافة لعموم الناس، اليهود والنصارى والمجوس والمشركون وجميع من على وجه الأرض من الثقلين الجن والإنس. ولذا يقال أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة. أمة الدعوة كل من على وجه الأرض من الثقلين الجن والإنس فهم من أمة الدعوة، يعني مدعوون إلى الله. وأمة الإجابة من استجاب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة. فاليهود والنصارى والمجوس والمشركون كلهم من أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة، إنما من أمة الإجابة من استجاب منهم. فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، كلهم، ما يقال إلى العرب ولا إلى المشركين ولا إلى أهل الجزيرة، وإنما إلى الناس كافة، يعني عموم الناس. لينذر من كان حيا. الله جل وعلا أرسلني بهذه الرسالة لينذر من كان حي، يعني من كان عنده حياة وتصرف ومعرفة، لتحصل النذارة للجميع ويحق القول على الكافرين. النذارة للعموم، لكل حي، لكل عاقل، ويحق القول على الكافرين إذا عصوا وأبوا. فأسلم تسلم، أسلم يعني إذا أسلمت سلمت، سلمت في الدنيا وسلمت في الآخرة من النار. أسلم تسلم. فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. كيف هذا؟ والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، نقول من دعا إلى ضلالة فعليه وزره ووزر من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فإن أبيت الإسلام والإيمان بالله ورسوله فإن إثم المجوس عليك، لأنك أنت قائدهم وأنت كبيرهم وهم يتبعونك. إذا أسلمت أسلموا وإذا كفرت كفروا، فأنت كبيرهم وعظيمهم وأنت المستجاب له عندهم. فإذا دعوتهم إلى الإسلام الغالب استجابوا، وإذا أبيت الإسلام فإنهم يتبعونك، والمقتدى به في الهدى له أجره وأجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. والمتبع في الضلالة عليه وزره ووزر من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولم يقل له صلى الله عليه وسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لا، لأنه ليس من أهل الكتاب. وما أتى عليه الصلاة والسلام بالآية التي في خطاب النجاشي وخطاب المقوقس: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا، هذه في حق أهل الكتاب، وهذا كسرى ليس من أهل الكتاب، بل هو كبير المجوس، والمجوس مشركون. ولهذا لما تقاتل المجوس والروم وتغلبت المجوس أولا، سر مشركو مكة لأنهم من جنسهم، وساء ذلك المسلمين لأن أهل الكتاب أقرب إليهم من المشركين، فبشرهم الله جل وعلا بأن الروم سيغلبون، لكن بعد وقت. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وحينما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم قيصر، وجده قد جاء إلى بيت المقدس ليشكر الله جل وعلا على غلبتهم للفرس، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على الفرس لما مزق هذا المجوسي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، فما بقي في الملك إلا قليل، تقاتل مع الروم فغلبته الروم، فغضب عليه الفرس وتواطؤوا مع ولده وقام عليه ولده وقتله، الولد قتل أباه وتولى الأمر من بعده، ما بقي الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أبيت، يعني لم تقبل الإسلام، فإن إثم المجوس عليك. فليحذر المسلم أن يدعو إلى ضلاله فيتحمل آثام الآخرين، أو يرغب في معصية، أو ينفر عن طاعة فيتحمل إثمه وإثم من قبل منه وأخذ عنه. ما موقف كسرى هذا من هذا الخطاب لما أتاه الخطاب؟ نعم.
واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمي.
واختار النبي صلى الله عليه وسلم رسوله إلى كسرى عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه من خيار الصحابة.
فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين.
عظيم البحرين لأنه يرجع إلى عظيم فارس.
ولا ندري هل بعث عظيم البحرين رجلا من رجالاته أم بعث عبد الله السهمي.
يقول المؤلف رحمه الله: لا ندري أهو استلمه عظيم البحرين وأرسله مع رجل من عنده، أم أنه اطلع على الخطاب وقال اذهب به إلى كسرى.
وأيما كان فلما قرئ الكتاب على كسرى مزقه وقال في غضب:
قرئ الكتاب على كسرى ولا يدرى أحاضر عبد الله ابن حذافة أم لا، ما يعلم هل قابله أم أنه دفع الخطاب إلى من دونه ومن دونه أرسله إليه وقرئ عليه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قرئ عليه الكتاب مزقه، ممن يقرأ عليه كتاب الرسول يحفظه ويرفعه، منهم من يجعله على رأسه، ومنهم من يجعله على عينه، ومنهم من يعتني بحفظه ويراجعه مرة بعد أخرى. وهذا الشقي اللعين مزقه في الحال.
فلما قرئ الكتاب على كسرى مزقه وقال في غطرسة: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي.
يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأنه أنه عبد من عبيده يكتب اسمه واحد من الرعية، يقول إن لأن كفار قريش ومن حولهم يذعنون لكسرى ولقيصر، فهم يتخضعون لهم لأنهم لا سلطان لهم ولا غلبة لهم في جانب أولئك، فهم يذعنون لهم، وكل واحد من كسرى وقيصر يقول: هؤلاء رعيتي أهل جزيرة العرب. عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. وهذه سنته صلى الله عليه وسلم أن يكتب اسمه إلى أولا، ثم يذكر اسم من يوجه إليه الخطاب. وهذا فيه حسن، من أجل أن الإنسان من أول وهلة يعرف من هو المخاطب، من الذي يخاطبك أيها الذي وصل إليك الكتاب. وتجد الكثير منا مثلا إذا سلم الخطاب قبل أن ينظر أعلاه ينظر أسفله، منين هذا الخطاب؟ هل هو ممن يستحق العناية به والاهتمام بكلامه أم لا، أم لا يهتم له؟ فجعله النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أول، وهو يستحق ذلك: من محمد رسول الله، فهو أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه.
والمجوس معروفون بشدتهم وغلظتهم وغطرستهم، وقليل منهم أسلم مثل اليهود، بخلاف النصارى فهم أقرب إلى المسلمين، ولهذا تجد المسلمين من اليهود والمجوس قلة، وبعض من أسلم منهم ما سلم من النفاق، يسلم مجاملة، وإلا ما تمكن الإيمان من قلوبهم بعضهم، بخلاف النصارى فتجدهم يسلمون بلدان كاملة، يأتيهم البلاغ فيستجيب الكبار ثم يتبعهم من دونهم. والله جل وعلا يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من هم الذين أشركوا؟ منهم المجوس. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فالمجوس مشركون مثل اليهود في شدة العداوة على المسلمين، بخلاف النصارى فهم أقرب.
وقد كان كما قال:
وقد استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه. أولا تغلب عليهم الروم، ثانيا تسلط عليه أهل بيته، حاشيته، من الذي قتله؟ ولده، وأخذ الملك من يده، سلط الله عليه.
فقد كتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به. فاختار باذان،
لما قرأ الكتاب ومزقه كتب إلى باذان، باذان ملك اليمن من قبل كسرى، مندوب من قبل كسرى، وهو فارسي على ما قالوا. قال له: ابعث إلى هذا الرجل الذي كتب إلي والذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين قويين، لا تذهب ترسل ضعيفين يؤثر عليهما، أرسل رجلين قويين جلدين يأتياني به، يظن أنهم يمسكون بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذانه معهم إلى فارس. فأطلعهم الله جل وعلا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، ورأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يتوقعوه. هم يظنون أنهم جاءوا إلى شيخ من شيوخ العرب، إلى كافر مثلهم، يريدون أن يأخذوه ويأخذوا معهم إلى النبي صلى الله عليه إلى كسرى. فإذا بهم يقدمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. فاختار باذان رجلين ممن عنده،
امتثل ملك اليمن من قبل فارس، امتثل أمر كسرى وأرسل رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة،
وبعثهما بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف معه إلى كسرى.
يقول اذهب مع هذين الرجلين إلى كسرى فقد طلبك، لأنه اعتبره كأنه واحد من الرعية.
فلما قدم المدينة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما إن
شاهنشاه، شاهنشاه ملك فارس، هذه شاهنشاه يعني ملك الملوك، أخنع اسم عند الله جل وعلا مثل هذا الاسم، شاهنشاه يعني ملك الملوك، وملك الملوك هو الله جل وعلا.
قال أحدهما إن شاهنشاه،
وما تسمى بهذا أحد إلا وأذله الله، ما يبقى، لأنه بجبروته وتعاظمه وتكبره يذله الله جل وعلا، ومن تواضع لله رفعه، ومن تجبر على الله وعلى عباد الله قصمه الله جل وعلا، ما يتركه سبحانه وتعالى.
قال أحدهما إن شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك، وبعثني إليك لتنطلق معي.
لتنطلق معي يعني اذهب معي إلى كسرى، ما يريده لليمن وإنما يريده لكسرى.
وقال قولا تهديديا،
تهديديا يعني هددوا، قالوا إذا امتنعت فإن كسرى يرسل لك جيش، لكن كأن كسرى مستخف بالأمر وغير مكترث، أرسل لملك اليمن ليرسل له من يحضره، وتهدد تهديديا يعني أغلظ القول على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حلم عليهما، وإلا بإمكانه أن يأمر اثنين من الصحابة أن يقتلاهم، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يقتل الرسل، وهو اللطيف حتى مع الكفار عليه الصلاة والسلام، لأن رغبته في الإسلام في أن يسلم لا أن يتعاظم ويتكبر، فليس من ذلك النوع عليه الصلاة والسلام، فهو متواضع ويريد من الناس أن يعبدوا الله وحده لا شريك له.
فأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يلاقياه غدا،
قال امكثا وغدا تعالوا عندي، لأنهم جاءوا بحدة وقسوة، فما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخاطب بهم وهم على هذه الصفة، أحب أن يبقوا في المدينة ليروا الصحابة رضي الله عنهم وأهل المدينة وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحالة المسلمين، وأنها تختلف كثيرا عن حال غيرهم من الكفار، فأحب أن يبقوا، ما أعطاهم الجواب في نفس اليوم، قال القياني غدا تعالوا غدا.
وفي ذلك الوقت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته بعد أن لاقت جنوده هزيمة منكرة أمام جنود قيصر، فقد قام شيرويه بن كسرى على أبيه فقتله وأخذ
في هذا الوقت الذي فيه الرسولان أتيا من اليمن قامت ثورة في بيت كسرى. وش السبب؟ أن جنوده هزمت من عند الروم، لأنه أرسل جيش لقتال الروم فهزم هزيمة منكرة، فقالوا جاءتنا الهزيمة بسببك، والتفتوا إليه وتقدم ولده وقتل الأب وتولى الملك من بعده، وكان الولد ألطف من الأب كما سيأتينا، لأنه عرف أن ما حصل لهم كان والله أعلم بسبب تمزيق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا حسب له الولد ألف حساب، أرسل إلى اليمن من أجل نقض رسالة أبيه السابقة.
فقد قام شيرويه بن كسرى على أبيه فقتله وأخذ الملك لنفسه، وكان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضينا من جمادى الأولى سنة سبع،
يعني في أول سنة سبع بعد صلح الحديبية. صلح الحديبية في ذي القعدة في سنة ست، ومضت سنة ست، وفي جمادى الأولى سنة سبع حصلت هذه الهزيمة والانتكاس، يعني كأنه بعد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كتب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في أول سنة سبع. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام فأرسل كسرى جيشا لقتال الروم فهزم وغلب، فلما رأى الفرس ذلك التفتوا على كسرى نفسه وقتله ابنه وتولى الملك من بعده. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين اللذين جاءا يريدان أن يصطحباه إلى فارس، كأنه قال لهما عليه الصلاة والسلام الرجل الذي أرسلكما مرسل من قبل كسرى، كسرى نفسه قتله ابنه وحصل على جيش كسرى هزيمة منكرة في الروم، فأتاهم بأخبار عجيبة ما تأتي إلا بعد فترة طويلة يأتي بها الراكب، هذه حصلت البارحة، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستغرب فقال أتاعي ما تقول؟ كلامك هذا كلام معقول؟ يعني أنت تدركه؟ تدري ما يترتب عليه؟ نخبر باذان بهذا؟ قال أخبراه، كسرى قتله ابنه وتولى الملك من بعده، وجيش كسرى الذي ذهب إلى الروم هزم، فأنتم رسول من قبل ميت، مات مقتول، وجيش مهزوم. فاستغرب الأمر.
وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الوحي، فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك فقال هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر، أفنكتب هذا عنك ونخبره الملك؟ قال نعم أخبروه ذلك عني، وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى.
أخبروه زيادة، أولا أخبروه أن ملكه ورئيسه قد قتل، ثم أخبراه أن سلطاني وديني سيبلغ كسرى ويبلغ ما بلغ الليل والنهار بإذن الله.
فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك فقال هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر، أفنكتب على هذا عنك؟
يعني هذا شيء فظيع كبير، نحن انتقدنا عليك بشيء أقل من هذا، فكيف هذا؟ قال هذا نكتباه عنك، يكتبوه عني، لأنه جاءه الوحي من جبريل عليه السلام.
قال نعم، أخبراه ذلك عني، وقول له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى ما انتهى الخف والحافر.
ما قال ملكي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس بملك، وإنما هو دين وسلطان، دعوة إلى الله، والسلطان الحجة والقوة.
وقول له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأبناء. فخرج من عنده حتى قدم على
بابل. يقول لباذان إذا أسلمت واتبعتني ملكتك قومك، يعني لا أريد أنا المال ولا أريد الملك، وإنما أريد الإسلام، أريد أن يعبد الناس الله وحده لا شريك له، فإذا أسلمت واتبعتني ملكتك قومك، جعلتهم تبعك.
فخرج من عنده حتى قدم على باذان فأخبراه الخبر. وبعد قليل جاء كتاب بقتل شيرويه لأبيه، وقال له شيرويه في كتابه: انظر الرجل الذي كان قد كتب فيه أبي إليك، فلا تهجه حتى يأتيك أمري.
يقول له، جاءه الكتاب من ابن كسرى، يقول إني قتلت أبي، مات أبي وتوليت الملك من بعده، والكتاب الذي أرسل لك أبي بخصوص الرجل الذي في الحجاز لا تهجه، لا تقم عليه، لا تؤذه، لا تتسلط عليه، لا تحرك ساكنا نحوه، اتركه حتى يأتيك أمري. كأنه يريد أن يتثبت، ولعله عرف أن الهزيمة التي حصلت عليهم من قبل الروم كانت بسبب تمزيق هذا الكتاب، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تعمل نحوه شيء، يعني لا ترسل له جيش ولا تؤذه، وإن كنت أرسلت إليه رسلا فمرهم بالعودة والرجوع إليك، ولا تخرجه من مكانه، ولا تسلط عليه من يؤذيه.
نعم. وكان ذلك سببا في إسلام باذان ومن معه من أهل فارس باليمن.
نعم، باذان لما أتاه الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى قتله ابنه وأن جيشهم في الروم هزم وكذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، انتظر حتى جاء الخبر من فارس بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك أسلم ودعا أهل اليمن إلى الإسلام، وهو فارسي مملك عليهم من قبل فارس، فأسلم لأنه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم العجائب. فكثير من المسلمين الأول أسلم لما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر بأشياء ما يدركها الناس، عرف أن هذا الخبر يأتيه من الله جل وعلا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: المال الذي سلمته أم الفضل وقلت لها كذا وكذا، عند ذلك شهد أن لا إله إلا الله، وقال والله ما عندنا أحد أقول أخبرك، وأم الفضل بمكة، وهذا الواقع. ولما قال للثلاثة النفر الذين حول الكعبة: ماذا تقولون؟ قالوا: ماذا نقول؟ ما قلنا شيء. بينما عتاب بن أسيد رضي الله عنه الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة بعد إسلامه، وقال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، عتاب بن أسيد يقول: الحمد لله، لقد أكرم الله أسيد إذ لم يسمع صوت هذا العبد فوق الكعبة، يحمد الله إن الله مات أبوه على الشرك والعياذ بالله. وأبو سفيان يقول ما أستطيع أقول شيء، لو قلت شيء تخبر عني هذا الحصى. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا تقولون؟ قالوا ما قلنا شيء. قال بلى، قلت يا عتاب كذا وكذا، وقلت يا أبا سفيان كذا، وقلت يا الثالث كذا. فعند ذلك شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن ما عندهم من يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا أن الخبر جاء من السماء. وكثير من الأمور والوقائع يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه الخبر من الله جل وعلا فيخبر بها، فيكون سببا في إسلام من أراد الله جل وعلا توفيقه وهدايته. وانظر الفرق بين هذا وذاك. ملك الحبشة أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقام وصلى عليه عليه الصلاة والسلام، جمع الصحابة وصلى عليه بالمدينة عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. وكسرى لما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عليه، فمزقه الله ومزق ملكه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.